خالق الخلق من تراب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، مرحبا بكم في هذه اللحظات المباركة وحديثي مع حضراتكم في هذه الساعة الكريمة، كما سمعتم بعنوان آفة السمع الغناء. أيها الإخوة الأحبة، إن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على الإنسان نعما لا تعد ولا تحصى، فهو سبحانه أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وعلى الإنسان أن يتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه وعطائه، ولكنه مهما فعل لن يستطيع أن يوفي شكر نعمة واحدة من نعم الله، بل غالبا ما تجده استخدم النعمة في معصية الله. ولذلك فقد قال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، إن الإنسان لظلوم كفار. ذلك لأن الإنسان كثيرا ما يستخدم نعمة الله في معصيته، فقد يستخدم اللسان في الصد عن سبيل الله، وقد يستخدم الأذن في استماع ما حرم الله، وقد يستخدم العين في النظر إلى ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وقد يستخدم القوة في التطاول على خلق الله. ولذلك فقد قرر الله القاعدة الأصلية في سلوك الإنسان بأنه ظلوم كفار. ولكن لأن الله سبحانه وتعالى هو الغفار التواب المنعم الوهاب، فهو يفرح بتوبة عبده ويسارع له بالمغفرة إذا حاول العبد بجهد قليل أن يقدم الشكر لله سبحانه وتعالى. ولذلك فقد قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. ذلك لأن الإنسان لا يمكن أبدا أن يوفي ربه شكرا على نعمة واحدة من نعمه، ولكنه غفار تواب يعطيك المغفرة والرحمة إذا قدمت عجزك وشكرك لله سبحانه وتعالى. والحديث اليوم عن نعمة من هذه النعم العظيمة، ألا وهي نعمة السمع. ويا لها من نعمة عظيمة يدرك عظمتها من حرم منها. أسأل الله أن يعافيني وإياكم، وأن يمتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا في دنيانا وآخرتنا. وأكثر العلماء يرون تقديم نعمة السمع على نعمة البصر، وقد تلحظ ذلك في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وقال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فتجد أن السمع تقدم في أكثر المواضع ذكره على ذكر نعمة البصر. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا ما أبقيتنا. وهناك آية من كتاب الله سبحانه وتعالى ذكرت فيها نعمة البصر قبل نعمة السمع، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها. فانظر وتأمل في الآية وهي تتحدث عن المشركين وعن الأصنام التي يعبدونها من دون الله. يقول الله سبحانه وتعالى: أرهم أرجل يمشون بها، يعني هل ملكوا نعمة الرجل والتي تعد أقل من نعمة الأيدي، أم لهم أيدي يبطشون بها، أم لهم أعين يبصرون بها، أم لهم آذان يسمعون بها. ففي الآية تدرج في ذكر النعم من الأدنى إلى الأعلى كما تجد ذلك واضحا. فذكر نعمة الأرجل، والأرجل نعمة عظيمة، بها يستطيع المسلم الحركة والتنقل والسعي والعمل. ولكن إذا لا قدر الله فقد إنسان رجليه، ربما يستعيض عنها بكرسي متحرك أو بغيره. ثم ذكر بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى نعمة الأيدي، والأيدي نعمة أعظم من نعمة الرجل، بدليل أن فاقد اليدين يحتاج إلى من يرعاه وإلى من يعوله رعاية تامة كاملة، يحتاج إلى من يطعمه ومن يسقيه ومن ينظفه ومن يكسوه، يكون عالة كلية على غيره فاقد الأيدي. ثم بعد ذلك ذكر نعمة البصر، ثم ذكر نعمة السمع. هذه كلها إشارات واضحة تبين أن السمع من أجل وأعظم النعم التي ينبغي على الإنسان أن يستخدمها في شكر الله سبحانه وتعالى، وأن ينأى بها عن استماع كلمات لا يرضى عنها الله سبحانه وتعالى. ذلك لأن السمع هو لغة التفاهم والتخاطب مع الآخرين التي توصل إلى القلب وإلى العقل، فقد جعله الله سبيل الهدى أو سبيل الضلالة، وذلك على حسب استعماله. وفاقد السمع يفقد معه لغة التفاهم والتخاطب. يستطيع فاقد البصر أن يتصل بإخوانه وأحبابه على بعد مئات الأميال عن طريق الهاتف، أما فاقد السمع لا يستطيع ذلك. فذاك كله لنعلم أن السمع من أجل وأعظم النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى وامتن بها على الإنسان. إذا كان ربنا سبحانه وتعالى ادالك نعمة، هل يحق لك بعد ذلك أن تعصي بها ربك سبحانه وتعالى؟ أنت تخيل لو أن رجلا في الدنيا أعطاك مالا، هل يسوغ لك بعد ذلك أن تستخدم هذا المال في محاربة هذا الشخص الذي أعطاك هذا المال؟ كلا، بل ستستحي منه وستدين له بالجميل والمعروف. فما بالك إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطاك حياتك، هو الذي أعطاك السمع وأعطاك البصر وأعطاك الأرجل وأعطاك الأيدي وأعطاك الفؤاد وأعطاك كل ما لديك، هل يسوغ لك بعد ذلك أن تستخدم نعمة من نعمه في معصيته؟ تكون جاحدا لنعمة الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فعلى الإنسان أن ينأى بسمعه عن كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، وذلك إذا علمنا أن المسلم أو أن العبد، كل عبد في الدنيا سيحاسب يوم القيامة عن كل نعمة أنعم الله بها عليه وفيما استخدمها، وهل أدى حق ربه في شكرها أم لا. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فستسأل أخي المسلم عن كل نعمة أنعمه الله عليك وفيما استخدمتها، وهل أديت حق الله سبحانه وتعالى في شكرها أم لا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. فالذي سيحاسبك والذي سيسألك هو رب العزة سبحانه وتعالى، ليس بينك وبينه ترجمان. واسألك عن كل لحظات حياتك، نسأل الله أن يسترنا وأن لا يفضحنا، إنه على كل شيء قدير. وإن هناك آفة خطيرة من آفات السمع تسلطت على أسماعنا وآذاننا في هذه الأيام، وهي من المحرمات التي تنبت النفاق في القلب. ومع ذلك فإنك تجد كثيرا من الناس لا يأبهون إلى حرمتها ولا يلتفتون إليها، بل إن البعض يقول إنها حلال ولا شيء فيها. ألا إنها آفة الغناء، ويا لها من آفة خطيرة، حيث أصبحت سمة من سمات هذا العصر وعلامة من علاماته. فتجد صوت الغناء مفروضا على أذنيك في كل مكان، لا تستطيع أن ترده أو أن تمنعه. تركب وسيلة المواصلات، تجد السائق يسمع الركاب الأغاني الماجنة، وإذا حاولت أن تنبهه إلى حرمته وسمت بالجمود والتخلف والرجعية وهذه الألفاظ التي يطلقونها على كل من تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أشفقت على أحد من عذاب النار وقلت له إن هذا الفعل حرام لا يرضي الله سبحانه وتعالى، يقول لك يا عم انتوا هتعقدونا في عشتنا، ما تسيب الناس تفرح وتشوف دنيتها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل إذا جه سواء ربنا كرمه كده وشغل شريط إسلام أو شريط قرآن، تجد من السيارة ممن ينتسبون إلى الإسلام يقول له: يا عم الشيخ ما لقيت لناش إلا ده، ما شغلنا شريط للمغني الفلاني. هذا يحدث، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا كان في عرس أحدهم فإنه يجتهد قدر طاقته أن يسمع الجيران الأغاني عبر مكبرات الأصوات وعبر أحدث السماعات، وإذا حاولت أن تنبههم إلى حرمته يقول لك: شوف هم دول الفنين عاوزين يعقدوا الناس في عيشتهم، فأنتوا كده ما تجوش تنكدوا علينا لما في يوم فرحنا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. تقولهم: يا جماعة أنا خايف عليكم من عذاب الله، وتذكرهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ما فيش فائدة أبدا، لأن هؤلاء نسأل الله العفو والعافية قد نفشت المعصية على قلوبهم فأصيبوا بحب المعصية. نسأل الله أن يسترنا وأن لا يفضحنا، إنه على كل شيء قدير. هذا الذي يسمع الجيران الأغاني في عرسه يرتكب محاذير كثيرة. أولا أنه يستمع إلى الغناء، واستماع الغناء حرام كما سنبين إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثانيا أنه يسمعه لغيره فيضر غيره ويأخذ اسم كل من استمع إليه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فيأخذ وزره ووزر كل من استمع إليه. ثالثا أنه قد يرهق بعض المرضى الذين يريدون الراحة ولا يستطيعون. واحد معلم الميكروفون على الآخر وليهم جار مريض نفسه يستريح شوية مش عارف، فهذا يأخذ ذنبا عظيما. أو طالب محتاج يذاكر ويتعلم العلم وما هوش عارف يركز في مذاكرته خالص بسبب الموسيقى والأغاني الصاخبة المسموعة من حوله، فقد ارتكب ذنبا مركبا، فبدأ حياته الزوجية بمعصية الله سبحانه وتعالى. فأنى تكون حياة سعيدة؟ نسوا هؤلاء أن الفرح لا يكون أبدا بمعصية الله، إنما الفرح بما يستجلب رحمة الله يقول الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وتعالوا معي إخوة الأحبة لنرى ولنستمع الحكم في الغناء من كتاب الله سبحانه وتعالى ومن سنة رسولنا صلى الله عليه وسلم ومن أقوال سلف الأمة الصالح. ونبدأ بذكر آراء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأقوالهم في الغناء، فهم خير جيل وأفهم الناس لدين الله وأعلمهم بالحلال والحرام، إنهم من نقلوا إلينا السنة وعلمونا كتاب الله، إنهم من أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نأخذ ديننا وفق فهمهم وعلمهم وعملهم. أمرنا الله سبحانه أن نأخذ ديننا وفق فهمهم وعلمهم وعملهم. يقول الله تعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، يعني لو احنا صدقنا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنا به واتبعنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النحو الذي اتبعه هؤلاء الصحابة الفضلاء رضوان الله عليهم، فقد هدينا إلى الصواب، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. أما إن أعرضنا وطرحنا أقوالهم جانبا فقد ابتعدنا عن الطريق القويم. فنحن نحيا في زمان قد انتقص الناس فيه من قدر الصحابة، وراحوا يسبونهم، وسب الصحابة والانتقاص من قدرهم إنما هو انتقاص من قدر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ومن قدر دين الله، لأن هؤلاء هم الذين بلغونا دين الله سبحانه وتعالى. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وتأمل هذه المقالة الخطيرة، إذا علمنا أنها خرجت من هذا الصحابي عبد الله بن مسعود، فعبد الله بن مسعود من أوائل الصحابة إسلاما ومن أثبتهم قدما ومن أحبهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعلمهم بدين الله، إنه العالم بأمراض القلوب وأدوائها وأدويتها، ليس كأولئك الذين يداوون القلوب بأدوائها وبأمراضها كالمداوي من السقم بالسم. بعض الأطباء النفسانيين يوصف استماع الموسيقى الهادئة لتهدئة الحالة العصبية، ولكن ما تبقى من داي اسمع للموسيقى الهادئة تهدئ أعصابك شوي. فهؤلاء قد ضلوا عن الحق. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يبين أن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وهؤلاء الذين يستمعون إلى الموسيقى فترتاح أنفسهم، لو طهرت قلوبهم ولو سلمت قلوبهم لارتاحت إلى كلام الله سبحانه وتعالى وإلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال هذا كلام عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. وقال عبد الله بن عباس لما سأله رجل عن الغناء قال له: أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ الحق جاء في ناحية، وطلب كل فعل يدخل تحت بند الحق تحته، والباطل جاء في ناحية أخرى وضم كل أفعال الباطل، فأين يكون الغناء؟ إيه رأيكم؟ هيكون مع الحق ولا مع الباطل؟ متأكدين؟ مع الباطل. وبهذا قال الرجل لعبد الله بن عباس لما سأله عن الغناء، قال ابن عباس: أرأيت الحق والباطل إذا جاء يوم القيامة فأين يكون الغناء؟ فقال الرجل: مع الباطل. فقال ابن عباس: اذهب فقد أفتيت نفسك، أنت أعلمت نفسك بأنه باطل، فالغناء باطل. وكذلك يرى تحريم الغناء عبد الله بن عمر، وسماه أبو بكر الصديق مزمار الشيطان، ولا نعلم أن أحدا من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين لا نعلم أن أحدا منهم قال بأن الغناء حلال. يجي واحد يقول لحاسب الصحابة كانوا يتغنون وكانوا يرتجزون في المعارك كما فعل عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه لما أنشد اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. وارتجز النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأبيات وكان يمد بها صوته صلى الله عليه وسلم. هذا ليس الغناء إنما الغناء المصطحب بالآلات الموسيقية الذي نسمعه في هذه الأيام هو حرام وباطل وسماه أبو بكر الصديق مزمار الشيطان. هؤلاء هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى أتباعهم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت تصلوش على النبي ليه؟ عليه الصلاة والسلام دخلين بالصلاة عليه؟ عليه الصلاة والسلام يقول النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. خير الناس قرني اللي هم صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ثم الذين يلونهم اللي هم أتباع الصحابة ثم الذين يلونهم اللي هم مين؟ أتباع التابعين. ننتقل إلى ذكر آراء التابعين. فها هو القاسم ابن محمد ابن أبي بكر وهو من فقهاء المدينة وعلمائها المعدودين يأتيه رجل فيسأله عن الغناء فقال القاسم بن محمد الغناء باطل. فقال الرجل أعلم أنه باطل فما الحكم فيه؟ ما أنت عارف أنه باطل جاي تسأل ليه؟ أعلم أنه باطل فما الحكم فيه؟ قال أرأيت الباطل أين هو؟ خير واحد مولئ قلبه بالباطل بقيت كل عشت باطل أين هو؟ هيكون في الجنة ولا في النار؟ قال رجل في النار. فقال هو ذاك هو ذاك الغناء باطل والباطل في النار. الغناء باطل والباطل في النار. وها هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه يكتب إلى مؤدب أولاده فيقول له ليكن أول ما يعتقدونه من أدبك بغض الملاهي التي أولها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن جل وعلا. فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم أن استماع المعازف والأغاني واللهج بها أي والنطق بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب على الماء. ليكن أول ما يعتقدونه من أدبك بغض الملاهي التي أولها من الشيطان وعاقبتها سخط الرحمن. فإنه بلغني عن الثقات من أهل العلم أن استماع المعازف والأغاني واللهج بها ينبت النفاق في القلب كما ينبت العشب على الماء. هذا هو عمر بن عبد العزيز رحمه الله وارضي عنه. وقال محمد بن الحنفية في قول الله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال الزور هاهنا هو الغناء. الزور هاهنا هو الغناء. والذين لا يشهدون الزور فالشهادة من معانيها الحضور. من معاني الشهادة الحضور. ثم إن الله سبحانه وتعالى قد قال لا يشهدون الزور ولم يقل لا يشهدون شهادة الزور ولم يقل لا يشهدون ولا يتكلمون بالزور إنما قال لا يشهدون الزور. فدل على أن الشهادة هنا بمعنى الحضور كما قال محمد بن الحنفية. قال الزور هنا هو الغناء. فشهادتهم عدم شهادتهم للزور عدم حضورهم لمجالس الغناء. وكذلك يرى تحريمه سفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم وعامر الشعبي وجميع فقهاء الكوفة. بل نقل ابن القيم رحمه الله أنه لا خلاف بين أهل البصرة أيضا في تحريم الغناء بل وبين أتباع الصحابة رضوان الله عليهم. وبعد ذلك نسمع آراء الأئمة أصحاب المذاهب الأربعة الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد. طبعا لو الأئمة الأربعة أجمعوا على حرمة شيء لا يليق برجل بعد ذلك يحترم عقله ويحترم سلفه الصالح رضوان الله عليهم أن يقول بحل هذا الشيء بعد ذلك. اتفق الأئمة الأربعة على حرمة محظور من المحاجير لا يليق لرجل بعد ذلك وبعد علمه بآرائهم وبفقههم في المسألة لا يليق به أن يقول برأيه وأن يحل هذا الشيء الذي حرموه، لأنهم لم يكونوا يتكلمون برأيهم ولا بمذهبهم، إنما كانت حجتهم هي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو الإمام مالك رحمه الله حينما سئل عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء، سئل عن إيه؟ عن الغناء اللي بيترخص فيه أهل المدينة ويجيزونه، فقال مالك إنما يفعله عندنا الفساق، إنما يفعله عندنا مين؟ الفساق. أما اليوم فقد تغيرت الأحوال، في زمان الإمام مالك كان يفعله الفساق الذين لا يؤبه لهم ولا ينتبه إليهم، الأوباش فقط، الناس ما لهمش قيمة، ما لهمش كلمة، هؤلاء هم الذين كانوا يفعلون الغناء في زمان الإمام مالك. قال إنما يفعله عندنا الفساق. أما اليوم فقد انقلبت الفطرة وتغيرت الموازين، فصار المغني يكرم على أرقى الدرجات، صار المغني إذا حضر التف الناس حوله من كل حدب ومن كل صوب، صار المغني يأخذ الهدايا والأعطيات التي لا تعطى ولا يعطى ذرة منها لحملة كتاب الله، صار المغني من سادة القوم ومن أشراف الناس لا ترد لهم كلمة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنما يفعله عندنا الفساق، رحم الله الإمام مالك. قال ذلك في زمانهم، في غناء زمانهم الذي لم يكن مصحوبا للآلات الموسيقية الحديثة، ولم يكن مصحوبا بهذه الكلمات الفاجرة التي تسمع في هذه الأيام، فماذا تراه يقول لو بعث واستمع إلى غنائنا؟ إذا كان قال عن الغناء اللي بيرخص فيه أهل المدينة إنما يفعله عندنا الفساق، غناء زماننا هيقول عليه إيه؟ هيقول عليه ايه؟ نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يطهر المسلمين من هذا الاسم الكبير. واما الامام ابو حنيفة رحمه الله واصحابه فرأيهم في المسألة من اشد الاقوال ومن اقطعها، فقال ابو حنيفة واصحابه اذا مر بمكان يسمع فيه الغناء اجتهد قدر طاقته ألا يستمع إلى الغناء. لو معدي كده في حتة سمع فيها صوت غناء يعمل أي حاجة عشان ما يسمعش الأغاني، يهرب، يروح في أي حتة يسد ودانه، يسيب لهم المكان ويمشي، المهم إنه إيه؟ إنه ما يسمعش الغناء. وقالوا إن استماع الغناء حرام وإن التلذذ به كفر، ولكنهم استدلوا بحديث لا يصح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو حنيفة وأصحابه. أما الشافعي رحمه الله، الشافعي سلف المغني واللي بيغني واللي بيشجع الغناء والمغنيين، يقول الإمام الشافعي عن المغني: المغني سفيه ترد شهادته. المغني إيه؟ سفيه ترد شهادته. ويا لها من مقالة قاسية، هل يرضى مسلم أن يكون سفيها؟ هل يرضى مسلم أن يكون سفيها ترد شهادته؟ المغني سفيه ترد شهادته. لسه كثير أوي. قال الشافعي: من اشترى جارية ليسمع الناس غناءها فهو سفيه وهذه دياسة. من اشترى جارية ليسمع الناس غناءها فهو سفيه وهذه ايه؟ دياسة. انتوا عارفين دياسة دي يعني ايه؟ الديوس هو الذي يرضى لأهله العمل بالدعارة والفحش ولا يخار عليهم. هذا هو الديوث، وهو محروم من دخول الجنة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا يدخل الجنة ديوث. من اشترى جارية ليسمع الناس غناءها فهو سفيه، وهذه دياسة، والله إنها مقالة خطيرة أهديها إلى كل مسلم في هذه الأيام، أهديها إلى من يقدمون الحفلات للمغنيين والمغنيات والراقصين والراقصات الأحياء منهم والأموات على الشاشات والإذاعات. هذه دياسة كما حكم الشافعي رحمه الله. أهديها إلى هذا الذي يشتري ويأتي لأهل بيته بأشرطة الأغاني ليسمعها لزوجته وليسمعها لبناته في سن المراهقة، هذا سفه ودياسة. أهديها إلى من يأتي لأهله بجهاز التلفزيون ويجلس معهم ينظرون إلى الراقصين والراقصات وقد كشفت العورات ومعه أبناؤه الشباب، هذا سفه ودياسة كما حكم الإمام الشافعي رحمه الله وارضي عنه. بل وقال الشافعي رحمه الله: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن قراءة القرآن. خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة، الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن قراءة القرآن. انت عارف التغبير ده ايه؟ التغبير هذا شعر يزهد الناس في الدنيا. ما ايه العلة فيه؟ شعر كويس يزهد الناس في الدنيا، يخوفهم من الآخرة، يذكرهم بالجنة وبالنار وبيوم القيامة وأهواله. يتغنى به مغن ويضرب آخر بقضيب على وقع غنائه على مصعى ومخدة. يعني واحد بيغني ويتغنى بهذا الشعر الذي ليس فيه من الكلمات الفاجرة التي نراها ونسمعها، إنما هو شعر فيه تزهيد في الدنيا. واحد تاني أو مجموعة حواليه مسكين قضيب يعني عطايا في إيديهم وقاعدين يضربوا بها على وقع غناء هذا المغني على مخدة أو نصف. قال عن أحدثته الزنادقة، فماذا تراه يقول لو بعث واستمع إلى غنائنا؟ ماذا تراه يقول لو استمع إلى الكلمات التي فيها من وصف للشعور وللصدور، ولو استمع إلى الموسيقى الصاخبة التي تكون مصحوبة للغناء؟ ماذا تراه يقول لو استمع إلى الكلمات التي فيها من الدعوة الصريحة للزنا والخنا وللبعد عن طاعة الله؟ ماذا تراه يقول لو استمع إلى الكلمات التي فيها من الكفر الصريح بالله ومن الاعتراض على قدر الله؟ مغني ماجن مجرم يسب القدر ويقول: قدر أحمق الخطى، ويقول: لها سلم للمكتوب. وهو المكتوب مستني انك تسلم له ولا ما تسلملوش؟ ما ان شاء الله عنك ما سلمت، المكتوب هيجيلك هيجيلك غصب عنك سواء سلمت له او ما سلمتلوش. واللي بيقول: جئت لا اعرف من اين ولكني اتيت ولقد ابصرت طريقا قدامي فمشيت، ما هوش عارف هو جاي منين، امر عجيب. والمغنيه اللي بتقول: لك إطفاء المذل المنعم وتجلي القادر المحتكم. والمغني الماجن المجرم الذي يتخذ آيات الله هزوا ويسخر من الجنة ومن النار ويقول إيه؟ علشانك أنت أرسمي في النار ولا أحجبتي، وانزل جهنم وانكوي واصرخ وقول يا لهوتي. علشان واحدة بيحبها. انظر الى اي مدى وصل الاستهزاء بآيات الله وبالنار وعذابها. ان ايه ينزل جهنم ورا واحدة بيحبها؟ والله ما هو يستحمل عود كبريت. حد يستحمل لك عود كبريت؟ ما نستحملهاش، فما بالنا بنار جهنم. نار جهنم نارنا في الدنيا، مش نار عود الكبريت ولا نار السمعة، أعلى نار في الدنيا، لا تساوي إلا جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية، يعني لو هي مثل نار الدنيا لكانت كافية في الإحراق وفي الإهلاك وفي العذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، بل فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. فده ينزل جهنم عشان واحدة بيحبها، والمغنية اللي بتقول يا حبيبي أنا مخلوقة علشانك، ربنا بيقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم للرزق وما أريد أن يطعمون. يبقى الجن والإنس مخلوقين عشان إيه؟ عشان يحبوا بعض، عشان العبادة لله سبحانه وتعالى. وفي الغناء كلمات فيها دعوة صريحة للزنا وللخلاء. المغنية اللي بتقول خذني لحلالك خذني، خلاص خدها ربنا من زمان. واللي بتقول او اللي بيقول حبيني وانا احبك، خبيني جوه قلبك ليل الشتا طويل، وقل كلنا سمعناه. واللي بيقول وعلقتني وانقد رأسها فوق كتفي، تباعدت وتدانت كاصبعين في الكف. ولو تتبعنا ما في الغناء من كلمات ماجلة فاسقة لرأيناها اكثر من ان تحصى، يعني حاجات سبحان الله. نسأل الله ان يهدي المسلمين. وللأسف الناس بيرددهم ولا هم فاهمين حاجة، كلام فيه كفر صريح، ومع هذا يردده الناس ومحدش فاهم هو بيقول ايه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وجايين النهاردة مطلعين موضة جديدة في الغناء نسميها غناء لا معقول، يعني واحد أهبل كده يطلع يركب كم حرف على بعضهم، يطلعوا كلمة ملهاش معنى ولا لون ولا طعم ولا ريحة، ويطلع يعملها موضة. وكلنا سمعنا عن الكمال مالنا، واللي يقول مار يا حبيبي مار قلبي مولع نار كل بالزيت الحار، والكلام مسارف كتير. فالشافعي رحمه الله قال عن التغبير أحدثته الزنادقة، فماذا تراه يقول لو اجتمع إلى هذا الغناء؟ لعله أن يقول ما رأيت مجتمعا مسلما، لعله يقول إنما يفعل هذا الكفرة الملاحدة الفساق الذين لا دين لهم. ولو سمع اللي بنسميه فرق إسلامية، فرق إسلامية، تعالى إمام يا شافعي اتفرق على الفرق الإسلامية اللي بيحصل فيها ايه. مغني يطلع، مغني راجل او ذكر يطلع ويتكسر ويتمايع ويغني ويرقق صوته ولك أناشيد إسلامية، وحوالي الفرقة الموسيقية شغالين ما شاء الله، والعروسة تروح تقعد جنب العريس ولك فرقة إسلامية، بقيتوا إيه للفرقة اللي مش إسلامية؟ أما دي الإسلامية وما اللي مش إسلامية يبقى شكلها إيه؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسلمين وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. يستهزأوا بدين الله. ف سنذكر إن شاء الله المواطن في آخر المحاضرة التي يباح فيها الغناء. فالشافعي قال خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير يصدون به الناس عن قراءة القرآن. نختم آراء الأئمة برأي إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل، ورأيه قد سمعتموه من قبل من قول غيره. فلما سئل عن الغناء قال إنه فعل الفساق لا يعجبني وهو باطل، ثم قال الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. أظن المقالة دي انت فاكرينها في أول المحاضرة. مين اللي قالها؟ عبد الله بن مسعود، جزاك الله خير. لماذا ينبت الغناء النفاق في القلب؟ أولا الغناء لغو، ومعلوم أن كل كلام في غير ذكر الله أو في غير منفعة فهو لغو. واللغو نوعان، إما أن يكون كلاما محرما فلا يجوز التحدث به أصلا، وإما أن يكون كلاما غير محرم فالإعراض عنه أولى، وهذه صفات المؤمنين. يقول الله سبحانه: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. وقال تعالى: وإذا سمعوا اللغو عملوا إيه؟ أعدوا معهم يلغوا؟ كلا، أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون، فمن أبرز صفات المؤمنين أنهم يعرضون عن اللغو، ولأن اللغو يلغي الحق ويطرحه من القلب فيحل الباطل مكانه، وبذلك ينبت النفاق في القلب. كذلك الغناء باطل، كما سبق أن ذكرنا في رأي مين؟ ابن عباس والقاسم بن محمد. الغناء باطل، والباطل على نوعين: إما أن يكون شيئا غير موجود، خرافة يعني، كقول الملحد إن مع الله آلهة أخرى، فهذه خرافات باطل، وإما أن يكون شيئا موجودا يضر ولا ينفع. وإذا ملئ قلب العبد بالباطل لا يجد للحق في قلبه مكانا. القلب ده أخوان عامل زي كباية ملئتها بمية ذهب هتتملي، ملئتها بسائل نجس قذر هتتملي بحسب ما تملاه، ولو عزت تحط فيها حاجة كويسة لازم تنظفها الأول وتنقيها مما فيها. يعني انت مثلا معاك زجاجة فيها سائل قذر، حبيت تحط فيها حاجة كويسة او سائل نظيف، هتعمل فيها ايه؟ هتروح مال عليك؟ مش هينفع، السائل الوحش هيغلب. لكن لابد من الاول، لازم الاول انك تنظفه وتنقيه وتغسله، وبعد ذلك تملأه بما ينفع. فكذلك القلب لابد على الانسان قبل أن يضع فيه الحق أن ينظفه من ماذا؟ من الباطل. لا يجتمع حق وباطل أبدا في قلب رجل مسلم واحد، لا يجتمع الحق والباطل أبدا لما بينهما من التضاد. فالغناء باطل وكتاب الله حق، والحق والباطل لا يجتمعان معا أبدا في القلب. فلو رأيت هذا الذي يحب الغناء ويسمعه، لو رأيتهم عند سماع الغناء وقد هدأت منهم الحركات وأنصتت منهم الأسماع وعكفت قلوبهم عليه وانصبت انصبابة واحدة إليه، فتمايلوا كتمايل النسوان وتكسروا، أرأيت تكسر المخاليس والنسوان؟ أما إن استمع إلى كتاب الله سبحانه وتعالى لا يثير فيه وجدا ولا يحرق له من لواعج الشوق إلى الله زندا، لا يحرك له ساكنا ولا يزعج له قاتلا، ويذكره الناي ثم الغناء، وياسين لو تليت من صدع. سورة ياسين المليئة بالتذكير، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: هذه جهنم التي كنتم توعدون، اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. سورة ياسين يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. سورة ياسين لا تؤثر فيه، أما استماع الغناء ينصب بقلبه وعقله وكيانه عليه، فعند استماع الغناء ينشط إليه إنصاتا كاملا، وتجد الطرب والشوق قد علاه، فصفقت يداه ورقصت قدماه وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإن دخل في الصلاة فلو كانوا بيصلوا، والغالبية لا يصلون، لو دخل في الصلاة يستثقل قراءة القرآن، ولو الشيخ قرأ شوية طول شوية قرأ ربع على ركعتين مش ربع في ركعة، يا عم الشيخ طولت علينا، والرسول قال من أمن بالناس فليخفف. طيب الرسول قال من أمن بالناس فليخفف صلى الله عليه وسلم، الرسول طبعا مش هيأمر بحاجة وما يعملهاش، الرسول كان القدوة الحسنة للأمة، كيف كان تخفيفه؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الفجر ويقرأ فيه ما بين 60 إلى 100 آية في الركعة، ومعلوم أن الفعل المضارع إذا ورد في سياق كان رسول الله يفعل كذا يدل على غالبية الحال. كان إذا دخل الخلاء يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من خبث الخلاء، فغالب حاله أنه كان إذا دخل الخلاء قال ذلك. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر ما بين 60 إلى 100 آية في الركعة، هذا كان هديه وتخفيفه صلى الله عليه وسلم. احنا النهارده لو واحد قرأ 30 آية مش هنقول 60 آية، يقول كسرتلنا رجلينا، ويقف يتفرج على الماتش ينسى نفسه، يقف يسمع إلى الغناء ما عادي، يفضل واقف بالساعات الطوال. حدثني أبي أنه سمع رجلا يحدث عن نفسه أنه كان يسير بالشارع، ماشي بالشارع، فاستمع أغنية تعجبه فظل واقفا في ظل واقف متصمر في مكانه حتى انتهى المغني من أغنيته، وبعد كده كمل مشوار. نسأل الله أن يهدي المسلمين. من الذي يفعل ذلك عند سماع القرآن؟ القرآن يبقى شغال جنبك في البيت، ده يشغله ومفيش إنصات ولا في سماع أبدا، تلاقيهم قاعدين يتكلموا مع بعض ويرغوا مع بعض والقرآن شغال أهو دوشة وخلاص. وإلا لله وإلا إليه راجعون. خروا على القرآن عند سماعه ثما وعميانا ذوي إهمال، وإذا تلا القاري عليهم سورة فأطالها عدوه في الأثقال، ويقول قائلهم أصلت وليس ذا عشر فخفف أنت ذو إملال. نعم هذا هو حال كثير من المسلمين في هذه الأيام، نسأل الله أن يرد المسلمين إلى الحق ردا جميلا، إنه على كل شيء قدير. فالغناء والقرآن لا يجتمعان معا في قلب رجل واحد، فالقرآن أساسه الصدق، كل حرف منه صدق، يأمر بالعفة ويأمر بالطهارة ويأمر بالابتعاد عن أسباب الهوى والغي. أما الغناء فأساسه الكذب، والغناء شعر، ومعلوم أن أعزب الشعر أكذبه، أعزب الشعر أكذبه، وهذا مثل قديم. فالغناء أساسه الكذب، مبني على الكذب، ثم إنه يحض على اتباع طريق الباطل، حتى قال عنه الفضيل بن عياض الغناء رقية الزنا، الغناء رقية الزنا، وهذا أمر ثابت وملموس في أواسط المغنيين والمغنيات. ومعلوم أن المرأة إن استمعت إلى الغناء صارت سهلة المنال، ولذلك نرى عقلاء أقدمين كانوا يجنبون أبناءهم وكانوا يجنبون بناتهم ونساءهم استماع الغناء خوفا على أعراضهم وخوفا على شرفهم. فهو سليمان بن عبد الملك رحمه الله، هذا الخليفة هو الذي ولى عمر بن عبد العزيز، سليمان بن عبد الملك كان في معسكره من الليل فاستمع أصوات غناء، فلما أصبح الصباح دعا من كان يغني فجيء بهم، فقال سليمان إن الفرس ليظهل فتستودق له الرمكة، والرمكة هي أنثى الفرس التي أعدت للحمل والولادة أي تشتاق إلى الجماع، وإن الفحل ليهدر فتضبع إليه الناقة، وإن التيس لينب فتستحرم إليه العنز، وإن الرجل ليغني فتشتاق إليه المرأة. ثم قال اخصوهم زجر وعقاب شديد، وكان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جالسا فقال يا أمير المؤمنين هذه مسلة ولا تحل، فاكتفى بزجرهم. فانظر كيف اعتبر سليمان أن الغناء رائد من رادة الفجور وداعية من دعاة الرذيلة. فبين أن الذكور من هذه الفصائل تصدر أصواتا فتشتاق أنساها للحمل والولادة، فتشتاق أنساها للجماع، وكذلك الرجل يغني فتشتاق الأنثى للمرأة. وهو الحطيئة هذا الشاعر الهجاء مفتون اللسان، حطيئة ده كان يحب الهجاء ويعشق الهجاء، الهجاء يعني الشتيمة بالشعر، حتى إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه سجنه لهجائه لما هجى الزبرقان بن بدر، وقال له دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، أي فإنك أنت المطعم المكسو، دع المكارم لا ترحل لبغيتها وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي. فلما استمع عمر بن الخطاب البيت وعرضه على أهل الشام علم أنه هجاء شديد، والبيت في معناه بيقول له يعني اقعد في بيتك لا ترحل لبغية المكارم فلست أهلا لها، واجلس شأنك في ذلك شأن النساء الذين يجلسون ويأكلون ويشربون ويلبسون، ولا ترحل لبغية المكارم فلست أهلا لها. فسجنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. هذا الرجل من عشقه وحبه للهجاء بلغ به أن هجى أمه، هجى مين؟ أمه، قال لها تنحي وارحلي عني بعيدا أراح الله منك العالمين. يقول الكلام ده لأمه، بل والأكثر من ذلك، أكثر من كده، أي والله. في يوم هذا الحطيئة أراد أن يهجو شخصا وما وجد، دور على حد يهجوه مش لاقي، شفيته بتاكله، فبص في المرايه لقى شكله وحش، فقال ايه ابت شفتاي اليوم الا تكلما بشر، ولا ادري لمن انا قائل، ارى لي وجها قبح الله خلقه فقبح من وجه وقبح حامله، ضيفا على بعض العرب، ومعه ابنته مليكه، فلما زله الليل استمع أصوات غناء، فنادى صاحب الدار قال له كف عنا هذا، فتعجب الرجل وقال له وما تكره من ذلك يا أبا مليكة، ده المفروض شاعر يعني يحب الغناء. فقال الحطيئة إن الغناء رائد من رادة الفجور، وإنني أخشى على هذه أن تسمعه، وأشار إلى ابنته، إن الغناء رائد من رادة الفجور وأخشى أن تسمعه هذه، وأشار إلى الدجى، وإنني أهدي كلمات الحطيئة إلى أولئك الذين يتركون أبناءهم وبناتهم تريسة لداعية الرذيلة، كيف يا من تريد لبناتك العفة تتركهن يستمعن إلى الغناء وأنت ترضى بذلك. أحد المغنيين كان يقف يغني فتقف البنات طابورا طويلا، وأمنية كل واحدة أن تحظى منه بقبلة، أمر عجيب لا يحتاج إلى تعليق. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الإخوة الأحبة، بعد أن استعرضنا آراء السلف في حكم الغناء من صحابة وتابعين وأتباع التابعين، فتعالوا بنا نرى ونسمع القول الفصل في كتاب الله سبحانه وتعالى، في قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين، وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا فبشره بعذاب أليم. يقول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث، ما هو لهو الحديث؟ كما فسره سلف الأمة الصحابة والتابعين برضه، خلينا معاهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في الجنة. أنتوا كمان مستخسرين تأمنوا؟ نسأل الله أن يجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، إنه على كل شيء قدير. فهو عبد الله بن مسعود يقول في تفسير هذه الآية: والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، والله الذي لا إله غيره، يقسم ثلاثا على أن لهو الحديث في الآية هو الغناء. وهو رأي مجاهد، وأئمة التفسير بل رأي جمهور المفسرين، لأن لهو الحديث في الآية المقصود به الغناء. ولا يمنع أن يكون لهو الحديث في الآية أشياء أخرى مع الغناء، وأكثر ما يصد عن كتاب الله سبحانه وتعالى وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو استماع هذا اللهو المحرم. أكثر ما يصد عن كتاب الله وعن سنة رسول صلى الله عليه وسلم استماع لهو الحديث المحرم بنص الآية. وبسبب نزول الآية ربما ازداد المعنى وضوحا. الأخوات الله يكرمكم يسكتوا أطفالهم، الأخوات يسكتوا أطفالهم، ربنا يبارك فيه. بسبب نزول هذه الآية ربما ازداد المعنى وضوحا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الناس في بادئ الأمر فيرشدهم ويدعوهم إلى دين الله وإلى عبادة الله وحده، ويقرأ عليهم القرآن. وأنتم تعلمون ما في القرآن من بلاغة وبيان تجذبان نفس كل عاقل فاهم لذيذ فطن باللغة. فكانوا يستمعون فيعجبون ببلاغة القرآن وبيانه وفصاحته. ويقوم النبي صلى الله عليه وسلم فيخلفه هذا المجرم النضر بن الحارث الذي ذهب إلى بلاد الحيرة وتعلم قصص وحكايات ملوك الفرس، وكان يرجع فيخلف النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه الذي أعد مع الناس وذكرهم بكتاب الله وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى التوحيد. وقام يجلس هذا الرجل فيدعوهم إلى الفساد ويحكي لهم القصص والحكايات، ثم يقول: ما محمد بأحسن حديثا مني. محمد صلى الله عليه وسلم، محمد ما جابش حاجة أحسن من أنا بقولها. اشمعنى بقى يبقى هو نبي واحنا مش أنبياء؟ بل يبقى احنا أنبياء احنا كمان. ما محمد بأحسن حديثا مني. فبلاغة القرآن كانت تأثر النفوس وتسلب الألباب، فمن قاد إليه الناس. فاشترى قينات، يعني مغنيات، اشتراهن ليصد بهن الناس عن قراءة القرآن. بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ويقرأ على الناس القرآن ويدعوهم إلى دين الله، يقعد ويحكي حكايات الهيفة بتاعته، وبعد ما يخلص يسلط عليهم المغنيات، فيرجع منهم من يرجع عن دين الله. ولذلك أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية اللي هي إيه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. فلهو الحديث في الآية هو الغناء، ولا مانع أن يكون أشياء أخرى تصد عن كتاب الله وعن دين الله سبحانه وتعالى مع الغناء. وها نحن اليوم من حيث لا نشعر نعيد سنة النضر بن الحارث كما هي، بل أكثر وأشنع. فنشتري لأبنائنا جهاز التلفزيون اللي ما منهوش إلا كل المصايب، نشتري التلفزيون ونحطه في البيت ونفتحه والأذان جدا والماتش شغال. شوف بقى، تيجي تقول للراجل قوم صلي، يقول لك أصل فريق مش عارف مين، مصر، منتخب مصر بيلعب مع فريق مش عارف مين. قال يعني الجيش المصري راح يحرر أرض فلسطين من احتلال اليهود. والله تسمع كلامهم على المنتخب أكن جيش رايح يحارب في سبيل الله، وربنا ينصرهم وربنا يقويهم ويقوي عزائمهم. إيه إحنا بندعي للشيشان؟ ما بندعيش للشيشان قد ما ننزل بيدعو للمنتخب المصري اللي يفوز. المهم مش موضوعنا. تقول له يا عم قوم صلي، يقول لك أحسن يضيع علي جول. أصبح الهدف أو الجول أهم عنده من إيه؟ من الصلاة. الهدف أهم عنده من الصلاة. خايف احسن يضيع هدف ومش خايف احسن يضيع الصلاة. ويجي ممكن يبقى في ماتش، ما فيش ماتش يبقى في مسلسل، ما فيش مسلسل يبقى في فيلم، ما فيش فيلم ولا في مسلسل ولا في حاجه من اللي فاتت، يعرضوا اغنيه جديده لمغني ولك اول مره اول اغنيه تنزل ولسه هتنزل في شريط بعد اسبوعين مثلا او بعد ثلاث اسابيع، ويجيبوا اعلان عنها في التلفزيون المغني بيغني الاغنيه الفلانيه اللي هتنزل وهتفرقع الشو زي ما بيقول. فتقعد تبقى ما اسمع الاغنيه، اروح اصلي واضيع الاغنيه. الصلاه اهي مرشوقه نبقى نصليها في اي وقت، ده لو كان بيصلي يعني. وللاسف نجد كثيرا من المسلمين ممن ينتسبون الى الاسلام لا يصلون، ولا حول ولا قوه الا بالله. الاغاني اللي فيها شرك كتير، وقد ذكرت بعض النماذج لها في وسط المحاضره. ولو جيت تقوم واحد تقول له قوم صلي الفجر، يقول لك والله اصلا انا ما بقدرش. ما بتقدرش ليه؟ اصل والله الواحد بينام متاخر وبيرجع من الشغل متاخر، وبيقوم يدوب بيقوم على الساعه 7 يروح الشغل تاني. احنا فاكرين من حوالي سنه كده ايام ما كان في كاس، مش عارف كاس كاس كده، المهم كانت مصر بتلعب فيه كاس القارات، وكان المباراة تيجي الساعة 2 و3 بالليل. كنت تخرج الناس، كنت ترى الناس يخرجون من بيوتهم أفواجا يصحوا النايمين، قوموا الماتش جامع، حي على الماتش، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يروح ويقعد على قهوة أو يقعد على مطعم أو أي حاجة ويدفع 5 جنيه و10 جنيه عشان يتفرج على الماتش. ويوم ما تهزم الفريق المصري، يا خبر أبيض، الجيش الإسلامي اتنكس يا أولاد، إلا لله وإلا إليه راجعون. نكسة والله وكارثة. كانوا يقولوا عشان يروح يشوف الماتش وما يقولوش عشان يصلوا. بل والله حكاية رأيتها أنا بعيني، الناس رايحين يصلي الفجر ومجموعة من الشباب حوالي 8-9 قاعدين قدام المسجد من الشباب الذين ينتسبون إلى الإسلام، قلنا لهم خشوا صلوا، قالوا ما احناش متوضيين، قاعدين على باب بيتهم، فبيطلعوا تصلوا وينزلوا صلوا. لا مش عاوزين نصلي، مش عاوزين نصلي. ليه؟ اصل احنا لسه راجعين من ماتش ودمنا ساير، ولا حول ولا قوه الا بالله. فللاسف ابتعد المسلمون عن طاعه الله ابتعادا كبيرا. يلاقي الواحد يفرح قوي وبيطلع ال10 جنيه من جيبه يشتري شريط الاغاني، شريط الاغاني ب10 جنيه وب12 جنيه، وقد يزيد عن ذلك. النسخة الأولى للستيريو دي ولا مش عارف ايه، شريط الشريط الإسلامي، أخلى شريط إسلامي هتلاقيه كام؟ قول ب3 جنيه ونص يا راجل، يعني شريط الأغاني ثمنه بثمن الشريط الإسلامي 3 مرات، ومع هذا نطلع شريط الفلوس ونشتري شريط الأغاني واحنا فرحانين. والراجل تلاقيه ماشي كده منفوخ، ايه مالك؟ اصلا انا جبت احدث شريط للمغني فلان الفلاني، شريط لسه ما نزلش السوق. يا فرحتك يا اخوي، اقصد يا خيبتك يا اخوي، جبت الخيبه لاهلك ولاولادك يسمعوه. وتجد الناس يتهافتون تهافتا مؤلما على شراء اشرطه الاغاني، وانا لله وانا اليه راجعون. اخوتي الاحبه، تعالوا بنا نرى ونسمع الحكم في الغناء للسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا سمعنا من اقوال الصحابه اللي شافوا النبي وعلموا بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا بدين الله، وسمعنا اراء التابعين الذين تعلموا عن الصحابه واتباع التابعين والائمه اصحاب المذاهب التي اصبحت مذاهبهم شمسا تضيء للمسلمين في كل مكان. بعد ذلك نستمع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الغناء. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري معلقا وصل في طرق أخرى، وصله أبو داود ووصله أحمد في مسنده وصححه أكثر أئمة المتقدمين وصححه الإمام أحمد وابن معين وغيرهم. والحديث إن شاء الله صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في هشام بن عمار فقال بعضهم هو ضعيف، فقال بعضهم تحسن رواياته. والراجح عند جمهور علماء الحديث أن هشام بن عمار إن شاء الله تحسن روايته. المهم الحديث حسن إن شاء الله صحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. يستحلون الايه؟ الحرى يعني الزنا، الحرى عن الفرج خلافا عن الزنا، والحرير لبس الحرير للرجال، والخمر شرب الخمر، والمعازف. مع هذه المحرمات الكبيرة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ المعازف. وقول المصطفى صلى الله عليه وسلم يستحلون دليل على الحرمة، فالاستحلال هيكون لحاجة حلال ولا لحاجة حرام؟ انت جيت على مال كده بتاع واحد اخدت استحليته، المال ده اصلا كان حلال لك؟ ما كانش حلال، لكن انت استحليته لنفسك واخدته، انما هو حق شخص اخر. فالاستحلال لا يكون الا للشيء المحرم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم يستحلون دليل على الحرمة. لا يكونن من امتي اقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، وينزل منهم اقوام الى جنب علم، ياتيهم الفقير لحاجه فيقولون ارجع الينا غدا، فيبيتهم الله ويمسك اقواما قرده وخنازير. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم بين حرمه الغناء في هذا الحديث الذي قدمت تخريجه وتحقيقه، وبينت انه صحيح ثابت الى النبي صلى الله عليه وسلم ان شاء الله. بعدما استمعنا الى حكم الغناء والى حرمة الغناء حرمة عامة، تعالوا بنا لنتعرف على مواقف يباح فيها الغناء بشروط وقيود وتحفظات. الغناء يباح في مواطن، بس نقول الغناء يباح في مواطن وناخد كل حاجة بقى من المواطن دي. واحد زهقان اسمع اغاني، يلا ما الغناء يباح في مواطن. لا، الغناء يباح في مواطن معينة. اولا في يوم العيد، في يوم العيد، وان يكون من اطفال صغار يظهرون فرحتهم بيوم العيد، وان لا يكون مصحوبا بآلة موسيقية، وان لا يكون مصحوبا بكلمات فاجرة، وان لا يكون مصحوبا بايه تاني؟ احنا النهاردة الاغاني كلها بلاوي وكلها قرف. فنقعد نقول ان لا يكون مصحوبا، ان لا يكون مصحوبا، يبقى مش هنبقي حاجة. فيجب ان يكون من اطفال صغار يظهرون فرحتهم بالعيد، ما يكونش فيه كلمات محرمة، ما يكونش فيه آلات موسيقية، ما يكونش فيه بغض لله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وارضاه، حيث قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتين من الانصار تغنيان بغناء بعاد. دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان من الأنصار تغنيان بغناء بعاد. وخلي بالك من كل كلمة في الحديث لأنها نحتاجها. تقول عائشة: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فاضطجع على الفراش وحول وجهه، ودخل أبو بكر الصديق فانتهرني وقال: مزمارة الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر دعهم، فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا، دعهم يا أبا بكر. فهذا الحديث لا يبيح الغناء أبدا، بل الحديث دليل على حرمة الغناء، لكنه أباحه في موطن العيد. فزي ما قلنا كان من جاريتين. تقول عائشة: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتين. والجارية إما الفتاة الصغيرة التي لم تبلغ الحلم، وإما جارية يعني أمة، والراجح أنها فتاة صغيرة لم تبلغ الحلم بعد، لأنها قالت جاريتين من الأنصار تغنيان بغناء يوم إيه؟ يوم بعث. يوم بعث كان يوم فرح، كان يوم يتجوز فيه واحد بواحدة، وعملوا فرح كبير وهيصة، وكان فيه كلام مش مظبوط أبدا. يوم بعث هذا كان يوم قتال، يوم قتال بين الأوس والخزرج، والقصائد التي تقال في القتال كما هو معلوم لدينا إما ذكر المحاسن والمفاخر، قبيلة بتفتخر بأمجاد قومها وباللي عملته وأبلته، وإما حث على القتال والإقدام، فلا يخلو الشعر أو لا يخلو الغناء الذي يقال في الجهاد وفي القتال من هذين الأمرين، إما ذكر للمفاخر والمحاسن وهذه كانت من أغراض الشعر في العصر الجاهلي، وإما حث على الإقدام والقتال والاستماتة والدفاع عن العرض والشرف وهذه الأشياء. فالغناء ما كانش فيه كلمات محرمة، كان كلماته مباحة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم. إنما ما دخل عمل إيه؟ دخل قاعد يسمع؟ كلا، بل قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم فاتجع على الفراش وحول وجهه، ما فيش قدامه بيت تاني. وكان زمان البيت مكون من حجرة واحدة، مش من أربع وخمس أوض وست أوض زي دلوقتي وصالة ومطبخ ومش عارف إيه، ده هي كانت أوضة واحدة. فالنبي ما لقاش مكان فدخل فاتجع على الفراش وحول وجهه وما استمع. ثم إن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه لما دخل قال إيه؟ قال مزمار الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فسماه مزمارا للشيطان، جعله مزمارا للشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه هذه التسمية، ولو كان الغناء ليس مزمارا للشيطان لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا أبو بكر ما هوش مزمار الشيطان ولا حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه ذلك. وهذا يدل على أن هذه التسمية اكتسبها أبو بكر وتعلمها من معلمه صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعهم يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. ثم إن الغناء يباح للمرأة العروس في عرسها، ويجب أن يكون من نساء، ما يكونش من رجالة، الرجالة ما تغنيش. فما سمعنا عن أحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيغني الفرح أبدا، الرجال ما بيغنوش، الغناء يكون للنساء ومن النساء. فلما عادت عائشة رضي الله عنها وأرضاها من فرح للأنصار، من عرس للأنصار، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معكم من الله فإن الأنصار يعجبهم الله. ثم قال هلا قلتم أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، اسمع كلام، أتيناكم أتياكم فحيونا نحييكم، فلولا الذهب الأحمر ما حلت عذاريكم، ولولا الحنطة الصفراء ما جئنا بواديكم. فأين هذا الكلام مما يسمع في هذه الأيام؟ نسأل الله أن يهدي المسلمين وأن يردهم إلى حق ردا جميلا. إخوة الأحبة، بعد هذا البيان وبعد هذا الإيضاح السريع الموجز، لا يأتي رجل يتقي الله ويقول سعى قلبك وسعى ربك، ينفع؟ ما ينفعش. الساعة لقلبك ديت تكون ساعة فيها اشتغال بالمباحات، بالمباحات، كما في الحديث فإذا خرجنا من عندك عاكسنا الأولاد والزوجات والضيعات، ما رحناش نسمع أغاني ولا نروح نعمل حاجات محرمة، لا، اشتغل بالتجارة واشتغل بمداعبة زوجته وأبنائه وتربيتهم وتعليمهم، ونسينا كثيرا، بل إن هذه الأشياء ربما يؤجر عليها فاعلها، إن نوى بذلك أنه يتعفف عن الحرام، وإن نوى بمداعبته لزوجته أنه يرضي الله سبحانه وتعالى ويحسن العشرة والمعاملة يأخذ عليه الأجر من الله، إن نوى بمداعبة أبنائه أن يعلمهم وأن يوجههم إلى الخير بإذن الله يأخذ الأجر والثواب من الله. فليس الأشياء محرمة التي نقول عنها سعى قلبك وسعى ربك. ثم إن علينا أن نعود إلى دين الله سبحانه وتعالى وأن نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن واقع المسلمين في هذه الأيام لا يسر مسلما يخشى الله سبحانه وتعالى، لا يسر مسلما يغار على دينه. فنحن نرى تخاذل المسلمين في أنحاء العالم عن نصرة إخوانهم المجاهدين في الشيشان، وها نحن نرى أعداء الإسلام يفعلون ما بدا لهم، فهي القدس تقتصد وتعلن عاصمة أبدية لإسرائيل، وهم اليهود الملاعين يفعلون ما بدا لهم ولا يكلمهم أحد ولا يحاربهم ولا يوجه لهم أحد شيئا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد للمسلمين قوتهم. اللهم رد للمسلمين كيانهم، اللهم رد للمسلمين قوتهم، واجمع على الحق كلمتهم، اللهم اجمع على الحق كلمتهم، اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم أعد الخلافة الإسلامية إلى المسلمين، اللهم أعد الخلافة الإسلامية الراشدة إلى بلاد المسلمين، اللهم أذن بظلام الشرك أن يزول عنا، اللهم أذن بظلام الجهل أن يزول عنا، اللهم ارفع راية الجهاد، اللهم ارفع راية الجهاد، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشيشان، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم أمدهم بمددك، اللهم كن معهم بعونك وجنودك، اللهم انتقم من الروس، اللهم انتقم من الروس، اللهم أرنا عجائب قدرتك فيهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم قد حاربوك فانتقم منهم، اللهم إنهم قد حاربوك فانتقم منهم، اللهم إنهم قد عادوا الإسلام فانتقم منهم، اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم رد المسلمين إلى الحق ردا جميلا، اللهم نجي المسلمين من دنس الذنوب والمعاصي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد للمسلمين كيانهم وأن يجمع على الحق كلمتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.